لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، مرحبا بكم وأهلا أيها الإخوة والأخوات. نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو الأسوة الحسنة كما في هذه الآية الكريمة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إن هذه الأسوة الكريمة لهذا النبي العظيم قد انتظمت كل مجالات الحياة، فما من أمر إلا ولنا بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه أسوة. وفي سياق هذه الحلقات، حلقات البرنامج، سأتوقف وإياكم عند موقف كريم شهده أحد بيوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونذكر بعدها شيئا من الفوائد من ذلك. تقول وتحدثنا عن هذا أم المؤمنين السيدة عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما، تقول: أتتني امرأة ومعها ابنتين فاستطعمتني، تقول: لم يكن عندي شيء، فأعطيتها 3 تمرات، فأطعمت كل واحدة من ابنتيها تمرة، فلما أرادت أن ترفع 3rd إلى فمها استطعمتها ابنتاها، فشقتها 2 شقين وأعطت كل واحدة شقا. تقول عائشة: فأعجبني ذلك، فذكرت هذا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: إن الله قد أوجب لها بها الجنة، أو قال: حرمها بها عن النار. الله أكبر. هذا الحديث وهو ثابت في الصحيحين يوضح جملة من الأمور، منها أولا ما كان عليه بيوت النبي صلى الله عليه وسلم من كونها متجهة للناس ويطلبون من رحاب هذا البيت النبوي أن يعينهم على صعوبات الحياة. وهكذا ينبغي أن يكون الإنسان مفزعا ومتجها لكل محتاج ومسكين، وبخاصة إذا كان إنسانا وجيها، كأن يكون أميرا أو وزيرا أو مسؤولا أو غنيا أو وجيها أو غير ذلك. ينبغي أن يكون بين ظهرانينا من الناس من يكون في إعانة الناس. وإذا كانت المؤسسات الحديثة تحرص على أن تشيع ثقافة ما يسمى خدمة المجتمع، وهذا أمر حميد يطالب عادة به الشركات الكبرى والمؤسسات العامة والبنوك وغيرها، لكن حقيقة أن هذا الأمر نجده متأصلا في التوجيهات النبوية أيما تأصل. ومن لحظ هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجده واضحا بينا. هذه المرأة جاءت لبيتي نبينا صلى الله عليه وسلم لأنها تعلم أنه هو إمام المسلمين، وهو الرحمة المهداة، وهو الرحمة للخلق أجمعين. لم تجده، وجدت السيدة عائشة رضي الله عنها. عائشة أيضا تأثرت بهذا الخلق النبوي، صارت عندها المبادرة وصار عندها التحفز لأن تكون محسنة كما أن زوجها محسن صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا ينبغي أن تكون النساء، أن تتأثر بالأخلاق الكريمة لدى زوجها، وأيضا الرجل يتأثر بالأخلاق الكريمة والخصال الفاضلة لدى زوجته. عائشة رضي الله عنها نلحظ، جاء بعض الروايات أنها قالت: ما كان عندي شيء. سبحان الله، بيت النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه شيء. نعم، وهذا يوضحه الحديث الآخر كما في صحيح البخاري قالت رضي الله عنها عائشة تقول إن كان لا يمر على بيوت النبي صلى الله عليه وسلم الشهر والشهران والثلاثة ثلاثة أهلة في شهرين لا يوقد في بيتي في بيت من بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. سبحان الله. نعم إن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يكن ممن يتطلع إلى الدنيا وزخرفها، ولم يكن يتطلع إلى كثرة المال ولا كثرة الأثاث ولا غير ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم هو الذي علمنا ما لي وللدنيا إنما أنا كراكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركها. إن هذا ليوضح لنا أيها الإخوة أن الإنسان إذا فاته من أمور الدنيا ما يفوته. قد نشاهد بعض الناس متفاوتين في معايشهم، بعض الأشخاص قد يكون عنده من سعة والبيوت الفارهة والأثاث الفاخر وغير ذلك من الأمور، وآخرون دون هذا. والحقيقة أن هذا الأمر ليس محل فرح لمن وجد عنده، وينبغي ألا يكون محل حزن لمن فقده، لأن أمور الدنيا مهما بلغ الإنسان في نيل أكثرها ومهما بلغ الإنسان في فوات أدناها فلا يضيره ذلك شيئا إذا كان واثقا بالله، إذا كان متوكلا عليه. نعم نعم المال الصالح للرجل الصالح، نعم إن الله يحب إذا أنعم العبد أن يرى أثر نعمته عليه، لكن ليس معنى عدم وجود المال وعدم وجود ما يتفاخر به الناس أن هذا علامة على أن هذا الإنسان ليس له مكانة عند ربه أو أنه فاته شيء عظيم من الدنيا، لا. وإلا فإن الله جل وعلا لولا هذه المفاهيم المغلوطة عند الناس لجعلهم على منزلة واحدة في قضية السعة في الدنيا، ولولا يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون وزخرفا. لكن ماذا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، متاع، المتاع هو الذي تقتنيه ثم يتحول إلى غيرك، لكن الإنسان الحصيف هو من يفكر في البيت الدائم والمكان المستمر هناك في الجنة نسأل الله من فضله، أو هناك في النار نعوذ بالله أن نكون من أهلها. إذن هذا الحال أن بيت النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فيه هذا الطعام الفاره الكثير، وجدت ثلاثة تمرات هو كل ما عندها قدمتها عائشة رضي الله عنها. ثم أيضا في جانب آخر، حينما دخل سيدنا عمر على نبينا صلى الله عليه وسلم، وكان هذا في المسجد، وهذا في قصة النبي صلى الله عليه وسلم لما خير أمهات المؤمنين، كان النبي صلى الله عليه وسلم في غرفة في المسجد، دخل عليه عمر يقول فنظرت في جدران هذه الغرفة الصغيرة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد اضطجع على حصير أثر في جنبه الشريف، ولاحظت على الجدار شن معلق، قربة ناشفة يابسة. قلت يا رسول الله أنت رسول الله وكسرى وقيصر في الملك العظيم الذي هم فيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر إن أولئك أقوام عجلت لهم طيباتهم. هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدنيا لا ينظر إليها على أنها علامة على رضا الله وأن الله سبحانه وتعالى محب لمن أعطى، ولا أن منعه جل وعلا دليل على أنه متسخط عليه. بكل الأحوال عائشة رضي الله عنها قدمت هذه التمرات الثلاث، فلما قدمتها رأت ماذا صنعت الأم، أعطت هذه تمرة وهذه تمرة، الثالثة أرادت أن تأكلها لكن البنتين بادرتا وقالتا استطعمتا الأم، لأن التمرة لا تكفي للشبع، فشقت التمرة الثالثة وأعطت هذه شقا وهذه شق الشق الآخر. تقول عائشة فأعجبني أمرها. وكانت السيدة عائشة رضي الله عنها شابة في مقتبل العمر ولم تدرك معاني الأمومة. يعني الآن كثير من البنات، كثير من النساء مهما بلغت من عقل وحصافة فهم وذكاء، لكن بعض المشاعر لا تستطيع أن تستحضرها حتى تكون قد عايشتها. تقول فأعجبني أمرها فذكرت هذا للنبي صلى الله عليه وسلم. عائشة تقول عجيب هذا الفعل، ولا شك أنه بالنسبة للأم ليس عجيبا. إن الأم في مثل هذا الموضع، لو أن البنت قالت للأم أعطيني شقا من قلبك لأخرجته وأعطتها إياه. إنها مشاعر الأمومة التي لا يعرفها إلا من جربها. ولذا لما قالت عائشة فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وقد أعجبني أمرها، أخبر عليه الصلاة والسلام وقال إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو حرمها بها على النار. هذا ما سنقف وإياكم على دلالته بإذن الله تعالى بعد الفاصل. مرحبا بكم وأهلا أيها الإخوة والأخوات من جديد. إذن هذه القصة التي وقعت في بيت النبوة، بيت الشرف، بيت الجلال والعظمة، بعظمة من سكنه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذه القصة حينما رأت عائشة رضي الله عنها هذا الحنو من هذه الأم التي أعطت كل بنت من بنات من ابنتيها تمرة ثم استطعمتها فشقت التمرة التي تريد أن تأكلها ولم تكن بأقلهن جوعا، فقدمتها قدمت هذين الشقين إلى ابنتيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها من النار. الحقيقة أن هذا النص النبوي في غضون هذه القصة يوضح منهجا مهما. هذا المنهج يقوم على رعاية البنات. النبي صلى الله عليه وسلم أبدى وأعاد في قضية العناية بالبنات ورحمتهن والحرص على تربيتهن، التربية الكريمة التي تكون معها البنت على كريم الخصال وشريف الخلال، التي تكون معها البنت أيضا مدربة على معالجة أمور الحياة ومواجهتها بثبات واتزان وبعد عن أي انحراف. لا شك أن المرأة فيها من الضعف ما فيها. المرأة جبلت على رهف المشاعر وعلى رقة العواطف وعلى التأثر بالأحداث ما لا يتأثر به الرجال. لذلك وهذه الطبيعة كما قال الله تعالى عنها في كتابه الكريم أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. بطبيعة الأنثى منذ صغرها تنشأ على حب التجمل وعلى تكميل نفسها بالمحسنات في اللباس وفي الأصباغ والمكياج وغير ذلك من الأمور. هذه الطبيعة ليست عيبا، إنما هي جبلة جبلت عليها الأنثى، فلا بد أن ترعى، لا بد أن تلاحظ. ولذلك مجالات العناية بالبنات لا يظن أنها فقط بالأكل والشراب والطعام، كلا، إنها مجالات تمتد إلى الجوانب المعنوية. ولذلك البنت أحوج ما تكون إلى الصدر الحاني من قبل أبيها وأمها، يدعمها بالأفكار، بالثبات في المواقف، بالاختيارات الصحيحة، ببيان صحة الاختيار والتوجهات في هذه الحياة. وهذا لا يكون أبدا من أم متجهمة ولا من أب غليظ، إنما يكون مع الحنو واللطف، مع المبادرة بالأفعال والتصرفات التي تجد معها الفتاة الطمأنينة والعيش الرغيد في حضن هذين الأبوين. وتأملوا أيها الإخوة في هذا النهج النبوي العظيم الذي تحكيه لنا أيضا السيدة عائشة رضي الله عنها تقول: ما رأيت أحدا أشبه هديا ومشية ودلا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من فاطمة، وكانت إذا دخلت عليه قام إليها فقبلها، وهي إذا دخل عليها قامت إليه فقبلته وأخذت بيده وأجلسته في مكانها. تأملوا أيها الإخوة في هذا المشهد اللطيف الذي ينبئ عن مشاعر الحب والود والرحمة والعطف والشفقة. تقول عائشة: إن السيدة فاطمة رضي الله عنها وارضاها كانت من شدة حبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنها كانت إذا يعني دخل عليها تقوم إليه فتقبله على جبينه على خده، ثم تأخذ بيده فتقعده صلى الله عليه وسلم في مكانها. هل هذا العمل يصنعه البنات اليوم مع آبائهن؟ هل تقوم إلى أبيها تقبل رأسه، تقبل جبينه، تقبل يده، تظهر الود والتعظيم والإجلال؟ هل البنت وهكذا الأبناء بطبيعة الحال حينما يكونون على مجلس الطعام يحضرون بحضور الوالدين ولا يقومون حتى ينتهي الوالدان؟ أم أن كل واحد اليوم كل في مكانه وفي غرفته وكل يأكل لوحده، وإذا جلسوا على الطعام فلا تلاحظ هذه الآداب التي يفرضها الإسلام؟ ثم أيضا هل الآباء أيضا يشعرون البنات بهذه المشاعر؟ أنه يثني على بنته فيما يشاهد من الخير، يثني عليها في لباسها، ما أجمل هذا اللباس، ما أحسن هذا العمل منك، ما أجمل طبخك يا بنتي، ما أحسن اختيارك، ما أفضل توجهاتك. يبدأ يعطيها التحفيز والدعم، والمرأة تحب ذلك، ويوجهها فيما إذا وقع الخطأ باللطف والإحسان وبالرحمة والود والإشفاق. هل من الآباء من يبادر بنته كما كان النبي صلى الله عليه وسلم من يفعل؟ إذا دخلت عليه قام إليها، وكانت هذا إبان زواجها بعلي رضي الله عنه، وإذا أتت إلى بيته عليه الصلاة والسلام قام إليها، قبلها على جبينها، قبلها على خدها، ثم أظهر الود واللطف بها. هل الآباء يصنعون هذا اليوم؟ إن هذه القضية هي من هديه عليه الصلاة والسلام، ومن الأسوة الحسنة التي ينبغي أن تلاحظ في طبيعة العلاقة بين أفراد الأسرة. ولذلك أيها الإخوة والأخوات، نجد أن هذا التأثر الذي أثر به النبي صلى الله عليه وسلم نحو فاطمة باعتباره أبا قبل أن يكون نبيا وبعد ذلك، أنه أثر عليها حتى في طريقة الكلام. لذلك عائشة تقول: ما رأيت أحدا أشبه مشية وهديا ودلا برسول الله من فاطمة. والعرب تقول: كل فتاة بأبيها معجبة. نعم، معجبة إن كان محسنا إليها، أما ما يشاهد من تسلط بعض الآباء، عنف، جفاء، وحشة، عدم مجالسة لبناته، عدم ملاطفة، التقصير في النفقة، التفريط في قضية الدراسة والاعتناء بأخلاقها، التفريط بقضية اختيار الزوج المناسب، استمرار التعهد والرعاية لها بعد الزواج، هذا أوجد خللا كبيرا. بل إنه في بعض الأحيان ليوجد من بعض الآباء ومن بعض الأبناء والبنات من يتمنى وفاة أبيه بسبب الظلم الذي يمارس والشدة والغلظة. نعم، هذا خطأ، خطأ أن يدعو الابن أو البنت على أبيها ولا على أمها، لكن النفس تضيق في بعض الأحوال، وهذا ولله الحمد قليل. لكن أقول إن النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها، وأنت أيها الأب وأيتها الأم بالفطرة ينبغي أن تظهر هذه المشاعر، مشاعر الحنو واللطف والرحمة والشفقة على الأبناء والبنات، وبخاصة على البنات. وكم سمعت من بعض البنات من تقول إني للأسف يفضل أخي والأولاد علينا نحن البنات، وفي بعض الأحيان أيضا تختل الميزانية وموازنة ومعادلة التعامل مع البنات، فيوجه العناية واللطف مع بنت دون الأخرى. وكم سمعت من بعض البنات الشاكيات من تقول للأسف أنا منبوذة في البيت وأمي تفضل أخواتي علي. خلاصة القول، ينبغي أن نفيض بمشاعر الود والحب والرعاية والعدل واللطف والرحمة نحو بناتنا حتى نجد منهن النتائج المثمرة والعواقب الحميدة. وفق الله الجميع لما فيه الخير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لقد كان